الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا معمورا بطاعته وذكره وشكره، وأن يجزي الإخوة الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الجزاء، وأسأل الله أن يجزيكم أيضا خيرا أن تكبدتم مشقة الحضور، وأسأله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة في الله، للإيمان حلاوة في القلوب يعرفها كل من أحب الله، وللإيمان طمأنينة في القلوب وراحة في النفوس، لأن القلوب لا يمكن أن ترتاح إلا بربها، والنفوس لا يمكن أن تطمئن إلا بذكر خالقها. الإيمان الذي هو غذاء هذه القلوب وهو حياتها، ولا يمكن لقلب أن يحيا بدون ربه وبدون ذكر كامل لخالقه. لذلك أيها الأحبة في الله، فإن الله يتفضل على عباده، ولذلك سمى الله الإسلام نعمة، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال بعض العلماء في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: نعمة الظاهر هي سرور الدنيا من ملاذها وشهواتها ومتعها، ونعمة الباطن السرور بالله عز وجل بالإيمان. فكل إنسان وجد نعمة الدنيا ولم يجد نعمة الدين فإنه لا يمكن أن يرتاح، وكل إنسان وجد نعمة الحياة وشهواتها ولذاتها ولم يجد نعمة الإيمان فإنه لم تتم نعمة الله عز وجل عليه. فخير النعم وأجل النعم وأكرمها نعمة الإيمان، هذا الإيمان الذي إذا دخل إلى قلبك أضاءه، وهذا الإيمان الذي إذا دخل إلى قلبك نوره، وهذا الإيمان الذي إذا دخل إلى قلبك ثبته، وهذا الإيمان الذي إذا دخل إلى صدرك شرحه. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، فجعل نعمة انشراح الصدر هي أول النعم والمنن. فنسأل الله العظيم أن يشرح صدورنا وصدوركم للإيمان، وأن يجعلنا وإياكم ممن شرح صدره للإيمان والإحسان. أيها الأحبة في الله، فإذا وجد الإنسان نور الإيمان في قلبه فما عليه إلا أن يستكثر من ذلك النور وأن يستهدي بذلك النور. فقلب الإنسان شعب، إذا جمع الإيمان في تلك الشعب أصبح الإنسان حياتها كلها لله، وأصبحت حركاته وسكناته كلها لله، وأصبح كل همه وغمه أن يرضي الله عز وجل عنه. وهذا هو هم الدين الذي لا يمكن للمؤمن أن يرتاح إلا به، ولا يمكن للمؤمن أن يسعد إلا بعد تحقيقه، أن يكون قلبك كاملا لله عز وجل. وإذا كمل إيمان القلب أسعد الله الجوارح، فأصبحت حركات الإنسان وسكناته كلها لله جل وعلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكيف لا نكون عبادا لله، وكيف لا نفرغ حياتنا لله، وكلنا نعم من الله جل وعلا. الشرف والفخر لك أن تهيئ حياتك حياة تدور مع الله عز وجل، وليس بعيب ولا مذمة على الإنسان أن يفرغ قلبه لله، ولكن العيب كل العيب أن يأكل من طعام الله وأن يشرب من شراب الله وأن يكون غافلا عن الله والعياذ بالله. العيب كل العيب أن الناس تفوز بالدرجات العلى وتحوز من الله المحبة والرضا ونحن غافلون عن رحمته. لذلك فإن الله إذا أراد أن يهيئ العبد للكمالات وأن يوفقه لأعالي الدرجات شرح صدره للإيمان الكامل. هذا الإيمان الكامل الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم فقراء لكنهم أغنياء بالإيمان، وكان الواحد منهم يربط الحجر على بطنه ولكن قلبه غنيا بغذاء الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الثلاث والأربع ليال لا يجد طعاما وهو أغنى ما يكون بالله عز وجل. الإيمان له حلاوة، وهذه الحلاوة تنسي آلام الدنيا، ولذلك تجد الإنسان سقيما مريضا ولكنه بالإيمان معافا مشافا. تقول له كيف أنت؟ يقول لك الحمد لله في نعمة من الله عز وجل. وقد تجد الإنسان غنيا ثريا والمال بين يديه والخيرات بين يديه، تقول له كيف أنت؟ يقول لك في عذاب وبلاء. فلا طمأنينة للقلوب إلا بهذا الإيمان الذي اطمأن به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحيى الحياة الكريمة مع الله جل وعلا، فكانت حياته كلها لله سبحانه وتعالى. وكل إنسان فرغ حياته لله أسعده الله عز وجل، فالحياة السعيدة لا تكون بشيء إلا بتفريغ القلب لله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالله تكفل لكل من آمن وعمل عملا صالحا أن يحييه الحياة الطيبة. نسأل الله العظيم أن يطيب حياتنا وحياتكم بذلك، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الحياة الطيبة. فلذلك ينبغي لكل إنسان أن يهيئ نفسه لهذه الحياة الطيبة، وأن يهيئ نفسه لهذه العيشة السعيدة مع الله جل جلاله. ولن تجد إنسانا كمل إيمانه يخاف يوما من الأيام، ولن تجد إنسانا كمل إيمانه يقلق يوما من الأيام. ولذلك تجد أهل الإيمان في انشراح وطمأنينة وهناءة بال عن الله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبحثون عن هذه الطمأنينة، حتى كان الواحد منهم إذا لقي أخاه يقول له تعال نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة. فإذا جلسوا المجالس كانت في الإيمان، وإذا تفرقوا تفرقوا على الإيمان، وإذا دخلوا البيوت دخلوها بالإيمان، وإذا استقروا في البيوت استقروا بالإيمان، وإذا خرجوا من بيوتهم خرجوا. فكان الإيمان معهم في كل لحظة، حتى إن الواحد منهم إذا أراد أن ينام ويضطجع تذكر آخرته، فقام في ركعة أو سجدة يشتري من الله رحمته. وصدق الله إذ يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فما أجلها من نعمة إذا شرح الله صدر الإنسان للإيمان وهيأه لمرتبة الإحسان وهي اليقين بالله عز وجل، فأصبحت حياته وأصبحت همومه كلها في الإيمان ومن أجل كمال الإيمان. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فكل طاعة تفعلها تزيد في إيمانك، وكل معصية لا قدر الله يفعلها الإنسان تطفئ نور الإيمان في القلب على قدرها. كل طاعة يفعلها الإنسان تزيد من الإيمان، الكلمة الطيبة تزيد في الإيمان، صلة الرحم تزيد في الإيمان، المال إذا أنفق في سبيل الله يزيد من الإيمان، الجلوس في مجالس الصالحين يزيد في الإيمان. ولذلك قل أن يفعل الإنسان خصلة من خصال الخير إلا وجدته يحب خصلة بعدها. فتجد الإنسان إذا دخل المسجد وصلى مع الجماعة وسمع كتاب الله مع إمامه وجلس بعد الصلاة يذكر الله ويستغفره ويهلله ويحمده ويكبره، بمجرد أن يقوم من ذلك المجلس يقوم وقلبه معلق بالسماء، يريد أي خصلة من خصال الخير لكي يعملها. وهذا من كمال الإيمان، كما قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فكل خصلة من خصال الخير تعملها تزيد في إيمانك، وكل خصلة من خصال الخير تتقرب بها إلى الله تزيد نور الإيمان في القلوب. حتى يصبح قلب الإنسان أشد ما يكون نورا وضياء بطاعة الله عز وجل. فنسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم هذه المرتبة العالية والدرجة الكريمة حينما تصبح شعب القلب كلها بالإيمان، معمورة بالإيمان، شعبة للصلاة، شعبة للزكاة، شعبة لصلة الرحم، شعبة للكلام الطيب، شعبة لمجالس الذكر وزيارة الصالحين وغير ذلك من الخصال التي تزيد في الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن أراد الله أن يتم عليه النعمة زاده من الإيمان. وكذلك كما أن الإيمان يزيد بالطاعة فإنه ينطفئ بالمعصية والعياذ بالله. فكل معصية بين العبد وبين الله ولو كانت كلمة يسيرة يتكلم بها وهي لا ترضي الله عز وجل تنقص الإيمان في القلب على قدرها. وقد ينظر الإنسان إلى الكلمة فيحتقرها ولكنها تقع عند الله بمكان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي لنا إذا أردنا أن نحصل كمال الإيمان أن نراقب الله في أقوالنا، ونراقب في أفعالنا، ونراقب في ظواهرنا، ونراقب في قلوبنا، وتصبح أشجاننا كلها مع الإيمان. ألا وإن من أعظم الأشياء التي تسير الإنسان إلى الله وتقوي إيمانه بالله أن يعيش مع القرآن، وأن تكون حياته كلها مع القرآن، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون مع القرآن. فأول وصية أن يكثر من تلاوة القرآن، فإن الله وعد تالي القرآن بالمغفرة والأجر والفوز بالجنان. فقال جل جلاله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة مع الله، كما أن الإنسان يبيع ويشتري في الدنيا كذلك إذا تلا القرآن. فالكلمة الواحدة من القرآن حسنات، وقد تجلس مجلس واحد تقرأ فيه سورة تقوم بآلاف الحسنات، الحرف بعشرة، ولعلك تقرأ في النصف ساعة سورة كاملة فيها آلاف الحروف كلها مئات الألوف من الحسنات. تجارة لا تبور. ولذلك من أعظم ما يوفق له الإنسان المؤمن الكامل كثرة تلاوة القرآن، كثرة تلاوة القرآن، كثرة سماع القرآن. لو أن إنسانا شغل وركب سيارته أو جلس في بيته يكثر من سماع القرآن، فإن الله بشر من يكثر سماع القرآن ببشارتين. البشارة الأولى الرحمة، قال تعالى: فبشر عباد الذين، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك من أهم الأسباب التي تزيل الهم والغم عن القلب سماع القرآن. وأتي بأي إنسان تجد مريض في نفسه أو مهموم أو مغموم يجلس فقط نصف ساعة يسمع فيها كتاب الله تنشرح صدره، ولو كانت عليه والله هموم الدنيا، إذا سمع كتاب الله لا بد أن ينشرح صدره، لأن هم القلب يأتي من الشيطان، والشيطان لا يمكن أن يقف أمام كلام الرحمن. كثرة سماع القرآن، فكثرة سماع القرآن تذهب الهموم والأحزان عن القلوب. وكلما أكثرت من سماع القرآن كلما كان قلبك أكثر انشراح، لأنك تعيش مع الله عز وجل وتعيش مع كلام الله، والله يكرم منك ويجل منك تلك اللحظة التي تصغي فيها لكلامه، وتلك اللحظة التي تحضر فيها قلبك من أجل آياته. فمن أهم الأمور التي تنشرح بها الصدور ويقوى بها الإيمان كثرة تلاوة القرآن وكثرة السماع. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكثر تلاوة القرآن أن الله يشفع القرآن فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وجاءه أبو ذر يوما من الأيام فقال: يا رسول الله أوصني. أراد من النبي صلى الله عليه وسلم وصية تنفع في دينه ودنياه وآخرته. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، تقوى الله عز وجل. قال: زدني. قال: أكثر من تلاوة القرآن فإنه ذكر لك في الأرض، ذكر لك في السماء، ونور لك في الأرض. فمن جلت الهموم ولا زالت الغموم بشيء مثل سماع القرآن. تكثر سماع القرآن، فتعيش مع هذا الكتاب العظيم الذي أرسله الله إليك. وإذا أردت أن تنتفع بهذه التلاوة والسماع فلا تسمع آية من كتاب الله إلا وأحسست أن الله يخاطبك أنت مباشرة. أن نعيش مع القرآن كما ينبغي أن يعيش من يريد أن يكون القرآن حجة له لا حجة عليه. كل آية تسمعها تهيئ نفسك فتسأل أين مكانك من هذه الآية. والله ما من آية تسمعها في صلاة ولا في مسجد ولا في مجلس ذكر إلا جئت يوم القيامة إما حجة لك أو حجة عليك. كل آية تسمعها من القرآن إما لك وإما عليك. وكل إنسان سمع القرآن كاملا فقد كملت حجة الله عليه. فلذلك ينبغي علينا أن نعيش مع كلام الله عز وجل وأن نحيا من أجل هذا الكلام. خرج الصحابة رضوان الله عليهم لا مال ولا بنون ولا قوة ولا عزة، خرجوا بالقرآن وحده. وأراد سعد بن أبي وقاص يوما من الأيام لما التقى بالفرس، التقى بهم وبينه وبينهم النهر، فقال لمحمد بن مسلمة: يا محمد أرقب لي الناس في الليل، يعني انظر في الليل ماذا يفعلون. يريد سعد أن يعرف هل هم مع القرآن أو بعيدون عن القرآن. فلما جن الليل نظر محمد رضي الله عنه وأرضاه فوجد هذا قائم يصلي وهذا راكع وهذا ساجد. فلما أصبح الصباح جاء إلى سعد وقال: أبشر يا سعد، فما زال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما عهدتهم. قال: خيرا. قال: وجدتهم ما بين قارئ للقرآن وراكع وساجد. فكبر سعد رضي الله عنه واستبشر خيرا، فقام في الناس وخطب فيهم الخطبة وذكرهم بالله وقال لهم: إني خائض هذا النهر بفرسي. فسار رضي الله عنه في ساعته على نهر دجلة، فسار الفرس على وجه الماء وتبعه أكثر من 10,000 على وجه الماء، ما غاصت قدم فرس واحد منهم. فقال سعد رضي الله عنه: الله أكبر، ذللت لكم البحور، والله لتغلبن ما لم تصابوا بذنب من قاصية القوم. مشوا على وجه الماء 10,000، مشوا بماذا؟ بالقرآن. من كان مع القرآن فإن الله يعزه ويكرمه. ولذلك لن تجد إنسان يكثر من تلاوة القرآن وسماع القرآن يعرف الخوف أبدا، ولن تجد إنسان يكثر من تلاوة القرآن وسماع القرآن يعرف الهم أبدا. ولذلك في الدعاء: اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع مثل الربيع، فتجد الإنسان يحيا بهذا القرآن ويرتاح لهذا القرآن ويطمئن لهذا القرآن. فهذه من الأمور التي تزيد في الإيمان وتعمر القلوب بالإيمان وتقوي اليقين في الله جل جلاله، كثرة تلاوة القرآن وكثرة السماع. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعرف سورة القرآن إذا أحببته واقتربت منه وواليته وكنت معه، لا يمكن أن يتركك ولو كنت في أحلك الظروف. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أدخل في قبره وأوسد في لحده فجاءه عذاب القبر، فدفع الله عنه ذلك العذاب بالقرآن، بسورة واحدة من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: أعرف سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر، تبارك الذي بيده الملك. فهذه السورة 30 آية أكثر من تلاوتها، وعاش معها وأحبها حتى شفعها الله عز وجل فيه. فكل شيء تقرأه من القرآن وتحافظ عليه وتداوم عليه وتطبق وتعمل به يكون حجة لك بين يدي الله. فلنكثر من هذا الغذاء، ولنكثر من هذا الدواء، ولنكثر من هذا الشفاء، ومن هذه الرحمة، ومن هذا الهدى، ومن هذا النور. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يمتعنا وإياكم بكتابه المبين فيجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
جزا الله خيرا الشيخ محمد على هذه الكلمة الطيبة. ونستأذن في عرض الأسئلة. السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، ما هو أفضل وقت لتلاوة القرآن؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أفضل وقت لتلاوة القرآن هو السحر، آخر الليل. أفضل الأوقات لتلاوة القرآن آخر الليل، خاصة إذا قام الإنسان به ولذلك أثنى الله على أهل هذه الخصلة فقال جل جلاله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وما قام إنسان بالقرآن في آخر الليل إلا وهو يخاف الله عز وجل، ولا قام إنسان في مثل هذه الساعات يتلو كتاب الله إلا وهو يحب الله صدق المحبة. فأفضل الأوقات لتلاوة القرآن الأسحار. ولذلك من المجرب أن من يقوم آخر الليل يجد حلاوة للقرآن لا يجدها في غيره. كثرة تلاوة القرآن في الليل خاصة في الثلث الأخير من الليل، الساعة التي تتنزل فيها ينزل الله عز وجل فيها نزولا يليق بجلاله، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر له الصحابي أنه كان يقرأ وأن الفرس جمح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة، تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن، ولو أنك بقيت يعني في تلاوتك لأصبح الناس ينظرونها أمامهم في الصباح. فانظر كيف تنزلت لتلاوة القرآن في الأسحار. تلاوة القرآن آخر الليل من أفضل الأوقات لتلاوة القرآن. فنسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم في تلك الساعات، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها، والله تعالى.
السائل يقول: هل زكاة الذهب المستخدم للزوجة هل عليه زكاة؟
الذهب الذي هو الحلي هذه مسألة خلافية. أصح الأقوال أن الحلي فيه الزكاة، لأن الله عز وجل أوجب زكاته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين ذهب ملبوس ولا غير ملبوس، ولأن حديث جابر ليس في الحلي زكاة ضعيف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في السنن رأى امرأة وعليها سوارين أو مسكتين غليظتين، فناداها فقال: أتؤدين زكاة هذين؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. فدلت هذه النصوص على وجوب الزكاة في الحلي، فكل حلي تلبسه المرأة تجب فيه الزكاة على أصح أقوال العلماء. لكن لو كانت المرأة لا تؤدي الزكاة قديما ثم جاءتها الفتوى بوجوب الزكاة حديثا تستقبل من جديد، ولا يجب عليها قضاء السنين الماضية، وإنما تزكي من حين علمها، والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني: أملك قطعة أرض من عشر سنوات وأسعى جاهدا للبناء، فهل عليها زكاة؟
أما بالنسبة للأرض التي يملكها الإنسان وفي نيته بناءها فلا زكاة عليه فيها ولو جلس 100 سنة. الأرض التي تريد أن تبنيها لنفسك هذه لا زكاة فيها، ولو كنت تريد أن تبني عمارة من أجل أن تؤجر هذه العمارة لا زكاة فيها أيضا. فالمقصود أن الزكاة تجب إذا نويت التجارة، بمعنى أن هذه الأرض اشتريتها 50 وتريد أن تبيعها بربح 60-100 إلى آخره، فما دام أن الأرض هذه تريد أن تعرضها على الناس للبيع تجب فيها الزكاة. أما لو كنت تريدها لنفسك أو تريدها عمارة أو تريد تعطيها لأحد هدية كقريبك هذه لا زكاة فيها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، انتشر في مدينة جدة وغيرها من مدن المملكة في هذه الأيام ما يسمى بالدش أو صحون التقاط قنوات الدول الكافرة، مع العلم أن هذه القنوات تعرض الخنا والفجور، فهل من كلمة توجيهية تجاه هذا الخطر العظيم؟
ما من إنسان رزقه الله عز وجل أسرة إلا وهو محاسب بين يدي الله عنها، وكل يوم يدخل فيه الإنسان في بيته ينبغي عليه أن يجعل الجنة والنار نصب عينيه. فكم من مدخل دخله الإنسان انتهى به إلى غضب الله عز وجل أو انتهى به إلى رضوان الله. الأسرة نعمة من الله، وهذه الأسرة أمانة في عنق الإنسان، كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل إنسان مسؤول عن من استرعاه الله عز وجل، وهم أهله وزوجه وأبناءه. فهؤلاء الأهل والأبناء والزوجات ينبغي أن تهيئ لهم كل ما يعين على طاعة الله ويقرب إلى محبة الله. الله عز وجل حرم غيرك الولد وأعطاك الولد، فمن شكر هذه النعمة أن تهيئها لطاعة الله وأن لا تحارب الله عز وجل بها. وقلوب الأبناء والبنات قلوب بريئة، أبناء المسلمين أمانة في أعناقنا وقلوبهم بريئة، إن وضع فيها الخير صارت إلى الخير، وإن وضع فيها لا قدر الله شر سارت إلى الشر. فمن أعظم ما يكون من كفران نعمة الولد، ومن أعظم ما يكون من التمرد على الله بالنعمة، أن يشتري الإنسان هذا البلاء الذي يفسد الدين ويفسد الأخلاق ويهوي بالإنسان إلى غضب الله وسخطه. والله ما من إنسان يشتري أي شيء يوجب فساد الذرية إلا كانت جميع السيئات وجميع الذنوب يحملها على ظهره والعياذ بالله. مسكين هذا الرجل يخسر عشرات الألوف ويشتري أي جهاز من الفساد ويضع في بيته وهو لا يدري أنه كل يوم يحمل على ظهره من الذنوب والآثار والآصار على ظهره ما الله به عليم. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فمن أعظم كفران النعم أن يسخر الإنسان المال الذي ساقه الله إليه 10,000 غيرك يرضخ العرق في شدة الصيف يكدح من أجل 100 ومن أجل 10، والله يسوق لك 10,000 و100,000 من أجل أن تشتري ما يغضبه ويسخطه، من أجل أن تشتري ما يدمر بيتك ويدمر أسرتك ويكون سبب في هلاكهم، تشتري ما يقتل الفضيلة في قلوبهم ويحيي الرذيلة في قلوبهم. ما تخاف الله عز وجل؟ ما تراقب الله سبحانه وتعالى؟ قلوب بريئة ما تعرف الفساد تأتي بها إلى الفساد، إلى مجالسها، إلى غرفها، ما تخاف الله سبحانه وتعالى؟ ما يراقب الله الإنسان في هذا؟ يشتري هذا الجهاز لأجل أن يقتل حمية الدين في قلب أبنائه وينشأ الإبن على الرذائل والمعاصي والعياذ بالله. والله ما من نظرة ينظر إليها الإبن إلا حمل وزرها والعياذ بالله، وما من كلمة تفسد يسمعها إلا حمل وزرها والعياذ بالله. مسكين هذا الرجل، مسكين من بلغ به والعياذ بالله موت الإيمان في قلبه إلى هذه الدرجة. هذا الجهاز حسب ما يذكرون عنه يتقبل من القنوات التي فيها العهر والفساد والقتل والإجرام ما الله به عليم. هذا شيء يدمر الأمة، هذا شيء يميت الفضائل ويحيي الرذائل والعياذ بالله. ولذلك جعل الله عز وجل للنار دعاة وللجنة دعاة، ومن دعاة النار كل من دعا إلى الفساد، كل من دعا إلى أي فساد يعتبر داعية والعياذ بالله إلى النار. فهذا الجهاز والعياذ بالله الذي يقتل الفضائل ويميت الفضائل في القلوب هذا داعي إلى النار، هذا يودب الإنسان وبأسرته وبأبنائه وبناته إلى النار والعياذ بالله. فينبغي الإنسان أن يخاف الله عز وجل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يتق الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر العظيم وهذه الأمانة التي حمله الله إياه هي أمانة الولد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب للمسلمين العافية من هذا البلاء. نسأل الله بعزته وجلاله، ونسأله بعزته وجلاله أن يصرف القلوب عنه وأن لا يبتلي الأمة المسلمة بهذا البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى
السائل يقول بالنسبة لشركة الراجحة للاستثمار ما حكم الاقتراض بخصوص مواد البناء علما بأن بعض المواد غير متوفرة ويعطوا فسوحات إلى شركة العمود للطوب ومصنع رابغ الإسمنت؟
يا ويل الراجح والعمود منك، ما لكم مال الراجح مال. اسأل السؤال دون تسمي شيء، ولذلك أنا أحب أن دائما نتعود إذا جئنا نسأل عن مسألة ما نسمي، لأنه ربما يأتي واحد مثلا يخطئ فيفهم خطأ من الراجح ويكتب يقول الراجح يفعل كذا وكذا فيفتي الشيخ أنه حرام ويصبح هذا الحقيقة في أذية للناس. نحن نريد الفائدة، فما في داعي نقول بنك كذا، ولا في داعي نقول مؤسسة كذا، ولا في داعي نقول شركة كذا. أنت تريد الفائدة، تقول جئت فقال لي فلان كذا وكذا، قال لي مثلا شخص كذا وكذا، جئت إلى شركة فقالت لي كذا وكذا. ما في داعي لتسمية الشركات، ولا في داعي لتسمية المؤسسات، ولا في داعي لتسمية أي جهات، ما دام الهدف الفائدة. هذا أمر مهم جدا، وليس القصد من هذا الدفاع عن أحد، القصد إن نحفظ حقوق الناس، لأنه ربما تفهم الكلام خطأ، وربما أنك فهمت الأمر الذي عرضوا عليك الموظف خطأ، فتأتي وتكتب الشيخ، فيأتي الشيخ ويقول هذا حرام، يصبح الناس يقولون الشيخ فلان أفتى بأن الشركة فلانية حرام، وهذا ما ينبغي الحقيقة. أنا أرى أنه ينبغي السؤال عموما، جئت إلى شركة فقالت لي كذا وكذا. طيب أما بالنسبة للمسألة، إذا أردت أن تشتري شيء وجئتني والشيء موجود عندي جاز البيع وصح، أقول لك مثلا عندي مواد بناء، ماذا تريد؟ تقول أريد إسمنت، أريد جبس، أريد كذا وكذا وكذا بمئة ألف. قلت لك طيب خلاص أنا أعطيك هذه المواد التي طلبتها بمئة ألف إلى نهاية السنة، هذا ما في حرج والبيع صحيح. لكن إذا قلت لك أنا أشتري لك المواد وأعطيك إياها وتعطيني إياها، مثلا أشتريها لك هي بمئة ألف، أشتريها لك بمئة ألف وأقسطها عليك بمئة وعشرين، فهذا عين الربا، الملعون آخذه والملعون معطيه والعياذ بالله. كيف؟ لأنك لما تأتيني لا قدر الله وتقول لي أريد أن أشتري مواد كذا وأذهب وأدفع عنك مئة، كأني دفعت عنك مئة حاضرة بمئة وعشرة إلى أجل، وهذا عين الربا، كأن قلت خذ المئة وردها مئة وعشرة. ولذلك لا يصح البيع إلا في شيء أنا أملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حكيم بن حزام عند ابن ماجة: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز التعاقد على أي صفقة مع شخص لا يملكه، بل لابد أن تكون الصفقة مملوكة عند الشخص الذي يشترى منه، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، أملك عدد من الأسهم في أحد البنوك، وبعد علمت أنها ربا فبعتها وأخذت رأس مالي والباقي مبلغ كبير، ولي ابن وبنت يريد الزواج فهل لي أن أساعده بها وهل تكون له حلالا؟ جزاكم الله.
إياك أن تساعده بهذا المال الحرام، إياك أن تساعده بمال حرام، وإنما تساعد بالمال الحلال الطيب، لا تعطي هذا المال. ويخشى أنك إذا زوجت الإبن بهذا المال الحرام إن الله يدمر بيته، ولذلك قال الله عز وجل في الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فينبغي للإنسان أن يسعى في حفظ أبنائه من المال الحرام، وكل من تزوج بمال حرام ظهرت آثار الحرام على زواجه والعياذ بالله، وتمحق بركة ذلك الزواج، وقد يكون عاقبته يعني سيئة. فلا تكن سببا في هدم بيت ابنك ولا بنتك، وإنما اتق الله عز وجل وزوجهم بالمال الحلال الطيب ولو كان قليلا. وأما ما ذكرته من الزائد عن الأسهم فإنه حرام، لا يجوز لك أخذه، وينبغي عليك أن تأخذ رأس مالك، لأن الله يقول: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والله تعالى أعلم.
ثالثا: ما صحة هذا الحديث: أمتي أمة مرحومة تعذب في الدنيا؟
الله أعلم، ما أدري عن هذا الحديث، الله أعلم. لكن بالنسبة لعذاب الأمة وعذاب الأخيار فهذه سنة من الله عز وجل، وبمجرد ما تقول لا إله إلا الله تأتيك الهموم من كل جهة، وكلما ازداد إيمانك جاءتك الهموم. وهل أحد في هذه الدنيا مرتاح؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة نزل عليه فيها الوحي رأى الموت، أخذه جبريل فضمه حتى رأى الموت، وآخر لحظة له في الدنيا كان يقول فيها: آه إن للموت لسكرات، حتى آخر لحظة فارق فيها الدنيا كانت عليه سكرات الموت. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرجه من هذه الدنيا نقيا وليس عليه ذنب. ولذلك ورد أن العبد إذا أحبه الله صب عليه البلاء حتى ينقيه، فإن بقي شيء شدد عليه في سكرات الموت حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. فالبلاء سنة الله في الأخيار، وعلى قدر الإيمان يكون البلاء، ولكن البلاء مع المؤمن مثل الذهب إذا حك، الذهب إذا حككته ازداد لمعان، كذلك قلب المؤمن كل ما جاءته البلايا زادته إيمانا بالله وتوكلا على الله وثقة بالله. فالبلاء لا بد منه، ولولا البلاء ما عرف المؤمن من الكافر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. ولذلك تأتيك الفتن، أول ما تدخل البيت تأتيك أوامر الله: افعل لا تفعل. تدخل إلى الوظيفة عندك أوامر الله: افعل لا تفعل. تأتي مع أخوانك تجلس في المجلس: افعل لا تفعل. مبتلى في كل لحظة، مختبر. وإيمان بدون ابتلاء ما يظهر في حقيقة الإنسان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أي لا، ليس الأمر كذلك، لابد من الفتنة ولابد من الامتحان، تتعب وتشقى فتجد تبتلى في نفسك، إذا سلمت لك نفسك تبتلى في أولادك، تبتلى في بناتك، تبتلى في زوجك، حتى الزوجة تكرمها وتتعب عليها في آخر شيء تقول لك: ما رأيت منك خيرا قط، لكي يمتحن الله صبرك. فإن قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، رفع الله درجتك. الإبن نفس الشيء، تتعب وتربيه وتكدح عليه حتى إذا شبع أن توقع عصاك وأعرض عنك وقلاك لكي يبتلي الله صبرك، فإن قلت إنا لله وإنا إليه راجعون أعظم الله أجرك. وهكذا كل شيء تبتلى فيه، تملك الأموال وإذا بك في طرفة عين تنقص أموالك، تملك العقارات السيارات الدور كل شيء تملكه لابد أن تفتن به وتمتحن فيه. فالدنيا للمؤمن سجن، للمؤمن سجن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلابد من الابتلاء. نسأل الله العظيم أن يثبت قلوبنا وقلوبكم به. ولذلك من البشائر أنك تبتلى في الدنيا، ولكن هذا الابتلاء ما تعرف أجرك فيه، حتى ورد في الحديث لو يعلم أهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر، وفي رواية أخرى أن الله إذا قام أهل البلاء يوم القيامة بين يديه وكشف لهم أجرهم في البلاء تمنوا أن حياتهم كلها في بلاء. فتجد الرجل يفقد عينه، يفقد رجله، يبتلى بالأمراض، يبتلى بالأسقام، ما يدري كم له من الأجور، يتمنى في يوم القيامة أن حياته كلها استمرت وهو فاقد لهذه النعم حتى يعظم أجره عند الله عز وجل. فنسأل الله العظيم أن يجعل بلاءنا وبلاءكم في السراء والشكر عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
السائل يقول ذكرت يا شيخ أن لقارئ القرآن بشارتان، فما هما؟
أما البشارة الأولى وقال الله عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذه البشارة أولها بشارة الدنيا بالطمأنينة بالقرآن والثبات بالقرآن، وهذه الطمأنينة تشتمل على أمور، أولها الرحمة، وثانيها الهدى، وثالثها الشفاء. فلذلك من أكثر تلاوة القرآن وجد الهداية ووجد الرحمة ووجد الشفاء، فهذه من عاجل بشائر الدنيا. ولذلك تجد الذي يتلو القرآن إذا كان معذب يرتاح، إذا كان مريض يخف عليه، لماذا؟ لأجل الرحمة التي وضع الله في كتابه. الأمر الثاني بشارة الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقام العبد بين يدي الله ويأتيه القرآن تقدمه الزهراوان البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تحاجان بين يدي الله عز وجل، فمن بشائره يوم القيامة أنه يشفع لك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم بها من بشارة، لأن العبد إذا قام بين يدي الله خرس لسانه ما يستطيع أن يتكلم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فمن هيبة المقام بين يدي الله ما يستطيع إنسان يتكلم. من الذي يتكلم بحجته القرآن؟ يقول يا رب أشهد أنه في ليلة كذا وكذا وفي يوم كذا وكذا أنه قام بآياتي في جوف الليل، أشهد يا رب أنه جاء ينام فتذكر آية من آياتي فقام فتلاني بين يديك، يشهد لك هذا القرآن، له لسان وله عينان يأتي يوم القيامة. وكيف؟ الله أعلم. هذا القرآن الذي ما قدرناه حق قدره يأتي يوم القيامة يتكلم وينطق. وورد أن اثنان يشفعان في الإنسان، منهم القرآن والصيام، هما القرآن والصيام. أما القرآن فيقول يا رب حرمته نومه، وأما الصيام فيقول يا رب حرمته طعامه، فهذان المشفعان اللذان يشفعان في الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال يشفع به حتى يدخله الجنة. ولذلك قال إما أن يشفع للإنسان أو يتبع الإنسان فيزخه في قفاه إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن شفع القرآن فيه فقاده إلى رضوان الله عز وجل وجنانه، والله تعالى أعلم.
سائل يقول لي زوجة ساعدتني على الالتزام في بداية زواجنا، وكانت قبل أن تزوجها تقوم الليل وفيها إلى الآن من الخير الكثير، فهي لا تخرج إلا متحجبة تماما ولا يرى حتى ظفرها، وهي التي حثتني على إخراج التلفزيون من البيت، وتغضب عندما أخذ شيء من لحيتي، ولكن أشكو منها الآن أنها لا تواظب على أداء الرواتب ولا الأذكار ولا تقوم الليل، وأيضا تحب زينة الدنيا كالملابس والزينة التي لا حاجة لها مثل الكماليات وغيرها، عندما تسمع موعظة أو شريط أشعر أن قلبها يلين، ولكن سرعان ما تعود كما هي عليه، فما السبيل إلى ذلك في التعامل معها وجزاك الله خيرا؟
أما هذه المرأة فأوصيك بها خيرا، هذه امرأة نرجو من الله أن تكون صالحة ولها عليك حق عظيم، فقد أسدت إليك معروفا ليس هناك معروف أكمل منه، وهو معروف الالتزام والهداية. ولذلك من أجل نعم الله على الإنسان إذا أحب أن يقيض له امرأة صالحة تعين على طاعة الله عز وجل، وهذا من أبواب السعادة ومن أسباب السعادة. فلها عليك دين عظيم ما تستطيع أن تكافيه إلا أن يوفقك الله لذلك. والآن رد معروفها، فاستدم تذكيرها بالله عز وجل، واستدم نصحها وتوجيهها. وأوصيك بأمور: أول شيء لا تيأس، فالله عز وجل مقلب القلوب، وانظر كيف في يوم واحد تغيرت فأصبحت تتهاون حتى بالسنة الرواتب والعياذ بالله. فالذي قلب قلبها من كمال الخير إلى نقصانه قادر أن يقلبه إلى ما كان عليه. الأمر الثاني أوصيك بالدعاء لها، أن تدعو لها. ولذلك من أهم الأمور التي ينبغي أن نتواصى بها إذا أردنا إصلاح الناس أن ندعو لهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لقومه: اللهم اغفر لقومي فإنهم قوم لا يعلمون. تدعو لها، أدعو لها في سجودك: اللهم أصلح زوجتي، اللهم ردها إلى ما كانت إليه من خير. أدعو الله لها، هذا من حقها عليك. الأمر الثالث انظر في الأسباب، فلعل هناك أسباب كقرينات السوء، تزور مثلا بعض قرينات السوء، أو تجلس في بعض المجالس التي تضعف إيمانها، وحاول أن تقطع عن هذه الأسباب التي تضعف إيمانها. الأمر الرابع تحبب إليها بالإحسان وبلين الكلام حتى تكسب قلبها وتستطيع أن تثبته على طاعة الله وتدعوه إلى الخير. هذه أهم الأمور التي أوصي بها، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليها بالعودة إلى طاعته، وأن يتوب علينا وعليها، إنه سميع مجيب. الله تعالى.
فضيلة الشيخ، نحن أبناؤك وتلاميذك ومحبوك في الله في أحد المراكز الصيفية، نريد القيام برحلة للمركز، نقصد من ورائها زيادة الإيمان وزيادة الإقبال على الخير لدى المشتركين في هذه الرحلة، فما هي نصائحك وتوجيهاتك لنا في هذه الرحلة؟ جزاك الله خير وبارك في عمرك.
أما أنتم فإخواني وأحبابي في الله عز وجل، وأنا أحقر من أن أكون أبا لواحد منكم، ولكن أسأل الله العظيم أن يجعلني عند حسن ظنكم وظن إخوانكم بي. وأما ما ذكرتموه من الخروج للرحلة، فلا شك أن الخروج إلى الرحل التي يقصد منها الخير وتقوية الإيمان تعتبر من الأعمال الصالحة، خاصة إذا صحبت بالتفكر في ملكوت الله عز وجل والتواصي بطاعة الله. وخير ما أوصيكم به أن تحرصوا كل الحرص على أن يكون إيمانكم عند الرجوع أقوى من إيمانكم عند الخروج. فأول شيء أوصيكم الإخلاص. إذا أراد الإنسان أن يبارك الله له في أي مجلس أو أي زيارة أو أي نزهة أو أي خروج، أول شيء يصحح النية، لا تخرج لقضاء الوقت ولا تخرج لشغل الفراغ، ولكن أخرج لذكر الله وأخرج لزيادة الإيمان. فإذا نظر الله إليك وأنت نيتك صالحة يوفقك الله، ولو خرجت مع الغافلين، فإن الله لابد أن يقيض لك من يعينك على ذكره وطاعته والإنابة له، لابد. الأمر الثاني أوصيك بعمارة الوقت، فإما أن تذكر إخوانك أو تهيئ من إخوانك من يعينك على الذكرى. الأمر الثالث أوصيكم بالتفكر في ملكوت الله، فالسفر يعين على التفكر في ملكوت الله، تنظر إلى الجبال، تنظر إلى الأشجار، إلى الأنهار، تارة أنت على قمم الجبال فتقول سبحان الله من الذي أرساه، وتارة إذا بك في السهول فتقول سبحان الله من الذي بسطها. تمر عليك لحظة من اللحظات وأنت في السفر ترى أمامك سفساف الريح، تعرفون السفساف الذرات البسيطة، والله ما من ذرة منها إلا هي في علم الله عز وجل جل جلاله. تمر على الأشجار فيها من الكائنات والدواب والمخلوقات تقول سبحان الله ما فيها دابة تخبط بقدمها على غصن على ورقة إلا ويعلم الله عز وجل ذلك، ولا يخفى عنه أبدا لا في السماء ولا في الأرض، ولا يمكن كما يقول ابن عباس ما من ورقة إلا وعليها ملك يكتب خضرتها وحياتها وموتها وذبولها وسقوطها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح، كل ذلك في علم الله. هذا يزيد في الإيمان بالله عز وجل. تسافر مثلا في نزهة إلى البحر فتنظر من الذي يعلم أمواجه وعدد قطراته، وتجلس على شاطئه فيأتيك الموج ويضرب فيك: كتب الله أن فلان بن فلان يأتي في الساعة الفلانية واللحظة الفلانية والدقيقة الفلانية، ويجلس في البحر ويغمس رجله لكي يضرب بذرات من الماء عددها كذا وكذا، كل هذا في علم الله جل جلاله. ثم إذا سفرت تنزل في ظل شجرة تقول سبحان الله العظيم، كتب الله عز وجل أنني في الصباح في الساعة الفلانية واللحظة الفلانية أخرج من جدة إلى هذه الشجرة التي بين الطائف والباحة مثلا لكي أجلس تحتها من الساعة من الدقيقة من الثانية الفلانية إلى الثانية الفلانية، ما تستطيع أن تزيد لحظة ولا أن تنقص لحظة، لا إله إلا الله. شيء يذكر بعظمة الله، تكون حياتك كلها في تفكر في عظمة الله. حتى والله لو جلست على الأكل وأنت تأكل، في بعض الأحيان يتساقط منك شيء من الطعام إذا به تجتمع عليها النمل تقول لا إله إلا الله، طعام أخذ من جدة ويتساقط بين الطائف والباحة ولا في أي مكان من أجل أن تأكل هذه الدابة قاده الله لها من ذلك المكان البعيد. ولذلك خرج بعض العلماء الفضلاء في سفر يقول فلما نزلت في كهف من الكهوف أريد أن أصيب طعامي، يقول فسقطت مني شيء من التمر فاجتمع عليه الذر، فقلت لا إله إلا الله، خرجت من بلدة كذا وكذا وكتب الله عز وجل في جرابي الذي أنا خرجته رزق من هذا التمر لهذه الدواب، فما نسي الله عز وجل هذه الدابة هي في ظلمات الكهف لكي يقود لها هذا الرزق سبحانه جل جلاله. وعليكم السلام. هذه أمور يعني ينبغي أن يشغل بها الوقت، أن تكون دائما في تفكر وتدبر في عظمة الله جل جلاله. وإذا ذكرت الله وكان قلبك دائما يتذكر عظمة الله قوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وترجع من الرحلة وأنت في مرتبة كبيرة من الإيمان وأنت أشوق ما تكون إلى طاعة الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعل أن يرزقنا وإياكم هذا التفكر وهذا التدبر. أيضا الوصية الثانية، هذا فيما بينك وبين الله، الوصية الثانية مع إخوانك إذا سافرت معهم، تتحبب إليهم وتكون مسلما حقا، يسلمون من لسانك ويدك. كل إنسان تمشي معه احرص على أن تكون معه أحسن ما على أحسن ما يكون معه الأخ مع أخي، ولا تنصرف عنه إلا وهو يحبك. فهذه من نعم الله على الإنسان أن يحبب في خلقه، وهذه من دلائل القبول. ولذلك إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أني أحبه فوضع له القبول في الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فمن دلائل إذا صحيت مع الناس لا تخرج إلا وهم يحبوك، وإياك أن تزل عليهم بلسانك. ولذلك أوصيك لا تمزح معهم ولا تؤذيهم ولو أنت مازحا، امزح معهم بالشيء الطيب اللي يفرحهم، ولكن لا تسخر من أحد ولا تستهزي من أحد ولو كنت مازح، لأن هذا يفسد القلوب. وكم من مزح وطرفة تمزح بها مع أخيك يضحك في وجهك ولكن قلبه ينجرح، فتكون على أفضل ما يكون الصاحب مع صاحبه ومع أخيه. نسأل الله العظيم أن يجعل أيامنا وإياكم أيامكم معمورة بالصالحين وبرفقة الصالحين، ويحشرنا وإياكم في زمرتهم. والله تعالى.
هل يجوز إحضار خادمة مسلمة بدون محرم علما بأننا سوف نعلمها أوامر الدين؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الشخص احتاج إلى من يخدمه، كأن تكون عنده أم كبيرة في السن تحتاج إلى من يقوم عليها ومن يرعاها، ففي هذه الحالة يبحث عن الخادمة هنا ويبحث عن من يخدمها هنا، ولا يجوز له أن يعرض نفسه لما لا تحمد عقباه من أمور دينه ما دام أنه تيسر له قضاء هذه المصلحة على هذا الوجه. فإذا ما وجد وتعذر عليه وجود من يخدمها، امرأة كبيرة في السن قد تكون مريضة تحتاج إلى من يرفق بها، فإنه لا حرج عليه أن يأتي بامرأة مسلمة ولكن بشروط، يستقدمها مع رحمها، ولا يجوز له أن يأتي بها بدون محرم. وإذا جاء بها بدون محرم فهو آثم شرعا. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. فإذا كان ما تيسر عندك عمل للمحرم تنظر إلى جيرانك إلى أقاربك من يريد سائق أو يريد إنسان، فتسعى في حضور محرمها للعمل فيأتيان سويا، أو تأتي به على وجه آخر بحيث يكون عندك في عمل آخر. المهم أن ما تأتي بدون محرم، لا يجوز استخدام الخادمات بدون محرم. الأمر الثالث، إذا وجدت الضرورة وتيسر لك وجود المرأة مع محرمها ينبغي أن تبحث عن المرأة الصالحة وتتعاطى كل الأسباب ألا تكون امرأة سوء، فلا يحل استقدام المرأة المسلمة الفاسدة ولو كانت مسلمة، فإننا ما سمعنا أن فاسدة أصلحت من معها، بل كانت سببا في فساد غيرها. ولذلك ينبغي أن لا تتسبب في إفساد أهلك بقدوم امرأة لا تخاف الله ولا تراقب، بل ينبغي تبحث عن الصالحة الدينة حتى يكون ذلك سببا في صلاح أهلك وزوجك وولدك. ولما كان المقصود خدمة البيت فينبغي أن تأتي بامرأة تخاف الله حتى تؤدي العمل عن الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنها ويرضيك أيضا بعد رضا الله عز وجل. الأمر الثالث، إذا كانت فاتنة لا يعني ينبغي أن يتعاطى الإنسان الأسباب ألا تكون فاتنة، يعني ما يأتي بامرأة يعني في مقتبل العمر ما دام تيسر وجود من هو أكبر منها سن ويستطيع أن يقوم بالخدمة. المهم أنه ينبغي عليك أن تتعاطى جميع الأسباب التي تبعدك عن الفتنة والمحظور ولا توقعك في الحرام. لكن قد يقول الشيطان لماذا نشدد ونضيق وقل أن نجد خادمة بهذه الصفة، إذا جئنا نبحث عن هذا ما نجد. نعم نقول هذه لأنك لو سمعت ورأينا وعلمنا ما يقع بسبب التساهل بهذه الشروط من المصائب والكوارث والجرائم لكان ما نقول هذه الشروط، كان نقول ما نأتي بخادم البتة. والله لو أن الإنسان علم بعض القضايا التي تحصل بسبب والعياذ بالله التساهل في أمر الخادمات ليدمع من شدة الألم والغيرة على حدود الله ومحارم الله. فلذلك ينبغي قفل كل الأبواب المفضية للفساد، وينبغي على كل إنسان يريد أن ينجو بنفسه وأهله أن يتعاطى هذه الأسباب التي ذكرناها. والله تعالى أعلم.
الأسئلة كثير جدا والشيخ يعني مجهد، فإن شاء الله نجاوب الشيخ نسأل آخر سؤال ونتوقف عن لسانه. السائل يقول بعض الدعاة يقول أن من علامات إيمان العبد أن يمرض بين فترة وأخرى، وقد حدد بعضهم 40 يوما، وعلى هذا فالبعض يشك في إيمانه إذا لم يصب بمرض أو بلاء بين فترات متباعدة، فما رأيك في هذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا عسمه الطبيب. عن العموم هذا لا أعرف له أصلا لا من الكتاب ولا من السنة. ولا شك أن المرض إذا كان ابتلاء من الله عز وجل أنه يزيد في إيمان الإنسان لأنه يكفر سيئاته ويرفع درجاته، بل إنه قد يكون سبب في الجنة. امرأة فقدت عقلها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر. فكانت امرأة مبشرة بالجنة وهي تمشي على وجه الأرض مجنونة فاقدة عقلها لكنها من أهل الجنة. البلاء لا شك قد ينتهي بالإنسان إلى الجنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إذا ابتليت، يقول الله تعالى إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه فصبر لم أرض له جزاء إلا الجنة. يعني العينين إذا فقدت من الإنسان فصبر واحتسب لا يرضى الله لها جزاء إلا الجنة. فلا شك أن البلاء يقود إلى الجنة، لكن مسألة أنه إذا ما مرض معناه أنه ما هو مؤمن، هذا الحقيقة أنا أخشى أن يكون يعني من القول على الله بدون علم. وقد كان الصحابة رضي الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأمة إيمان ما كان يمرض كل 40 يوم، ما سمعنا عنه أنه مرض كل 40 يوم. فأنا ما أعرف لهذا أصل، ولا ينبغي الغلو، بل ينبغي أن نتكلم بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وأن لا نفتح مجال للآراء والظنون، وأن نبقى على ما بين الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدين الحمد لله دين يسر ودين سماحة ودين خير، لا يزيد الإنسان إلا خير. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا دين رحمة ما هو دين عذاب. والمرض بلاء وعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقول عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، وهو سفر، فكيف بالمرض؟ السفر الذي قد يكون نزهة يقول قطعة من العذاب، كيف بالمرض؟ المقصود أنه يعني القول بأنه لابد من 40 يوم هذا أنا لا أعرف له أصل، والمنبغي كما قلنا البقاء على ما دلت عليه النصوص، ونرجو من الله تعالى أن الإيمان باقي ولو لم يمرض الإنسان. والله تعالى
السائل يقول هناك خلاف على مسألة ولم أعلم ما هو القول الراجح فيها، وهي إذا اشتبه الثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، هل يجوز له التحري والصلاة بعد التأكد من طهارة الثوب أو يصلي بعد النجس أو المحرم؟
هذه المسألة عندك ثلاثة ثياب، أنت تشك، يعني عندك يقين بأن ثوب منها نجس، ثلاثة ثياب بيضة وأنت على يقين أن فيها ثوب نجس، لكن أي هذه الثياب ما تدري، هذه يسمونها الاشتباه في الثياب. فماذا تفعل؟ أول شيء تتحرى، مثلا النجاسة في أعلى الثوب، والنجاسة أكرمكم الله بول مثلا، فإذا بالإمكان تبحث في أعالي الثياب حتى تجد ما فيه البقع التي تدل على النجاسة، هذا يسمون التحري. فالتحري إذا كان أمكنك تطلبه وتسعى لتحصيله إذا كان في أمارات وعلامات، لكن المشكلة فين؟ المشكلة إذا كان ما تستطيع أن تميز الثوب النجس، فما الحكم؟ ما يستطيع الإنسان يصلي عاري، لأنه إذا صلى عاري بطلت صلاته، وإن صلى فيها سيصلي في نجس، ما الحكم؟ نقول لك تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة، يعني مثلا الثياب ثلاثة واحد منها نجس، تصلي كم صلاة؟ صلاتين بعدد النجس واحد وتزيد صلاة. فإذا صليت في ثوبين فإنك على يقين من أنك صليت في ثوب طاهر، لأنه إذا كان أحدهم نجس والثاني طاهر. لو كانت الثياب النجسة ثلاثة والثياب عندك عشرة، ثلاثة منها نجسة، كم صلاة تصلي؟ في أربعة ثياب، لأنك إذا صليت في ثلاثة ثياب تشك أنك صليت في النجسة، فما تخرج من النجس إلا بالثوب الرابع. وهكذا لو كان عندك خمسة ثياب كلها نجسة والذي أمامك عشرة ثياب، كم صلاة نصلي؟ ست صلاة، وهكذا، لأنك تخرج بيقين من أداء الصلاة على طهارة. والله تعالى مو ما فيها مشقة أبدا أبدا، ما في مشقة، لأن المشقة يا إخوان نوعان، مشقة مقدور عليها ومشقة غير مقدور عليها. الآن لما يأذن أذان الفجر وإنت نائم في الفراش، لما تقوم وتتوضى وتذهب إلى المسجد، هذه مشقة ولا لا؟ مشقة، والله أمر بها ولا لا؟ فليس كل مشقة توجب لها. كذلك خمس صلوات، خمس صلوات لو صليتها ما تأتي يمكن تعب خروجك للمسجد، قد يكون المسجد على بعد 100 متر.
آخر سؤال إن شاء الله ونختم هذا المجلس. يقول السائل: في هذا المكان ديكة نسمع صياحها وأصواتها، وسمعت حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فما صحة هذا الحديث وماذا ندعو؟
أما الديكة أنا ما سمعت شيء، سمعتم شيء؟ لا، إذا كان بط ما ينطبق عليه الحديث. على العموم السنة نعم، إذا سمعت الديكة أن تسأل الله من فضله، والحديث ثابت، فيسأل الله عز وجل من فضله. وأما نهاق الحمير فإنه يستعيذ بالله عز وجل لأنه رأى شيطانا. وأما بالنسبة لسؤال الله من فضله أن يدعو، يسأل الله عز وجل من الخير، ولو تكرر ذلك لا حرج، بل هذا باب خير.